بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي معي بالأمس مجموعة من الأسئلة. أبو شيمة سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤاله الأول. السؤال الثاني يقول: حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يقول ما المقصود بالجوانب اللي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا شيمة بارك الله فيك، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر، أفطر الصائم، ويشير إلى جانبين، جانب المغرب وجانب المشرق. فقوله إذا أقبل الليل منها هنا يشير إلى جانب الغروب، وأدبر النهار منها هنا يشير إلى جانب شروق الشمس. بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة لو تسمح.
تفضل.
بس السؤال الأول، مرة أنا سألتك عن شخص يجي ولايتنا أو حارتنا بغرض، بس ما يجي يعني ينام والله، بغرض الزيارة فترة معينة، فهو يصلي مغرب ولا عشاء يجمع ويقصر، هو بعد العشاء موجود هنا في حارتنا. يجي بس لأغراض الزيارة يعني، والمسافة قصيرة أقل من 40 كيلو أو يمكن 30 كيلو أو أقل بعد.
ولا عنده أهل يعني في ولايتكم؟
أيوة.
طيب يا علي.
سؤال ثاني، ما حكم الاحتفال بالعيد ميلاد وغيرها من الأعياد كعيد عيد الأم أو غير عيد الوطني وغيرها؟
طيب.
سؤال ثالث، إذا نسيت غسل أو مسح أحد الأعضاء عند الوضوء للصلاة كيف أسوي؟ ما العمل يعني؟
مسح؟ إيش مسح؟
مسح الرأس أو أحد الأعضاء.
الأعضاء ما في مسح إلا الرأس، بس هو اللي يمسح.
إذا نسيت عند الوضوء للصلاة ما العمل يعني؟
طيب.
سؤال الرابع، ما حكم الكلام أو ذكر الله في الحمام أكرمكم الله عند الاستنجاء وغيره، ما الحكم؟
طيب يا علي، الآن السؤال الأول يعني والسؤال الثاني تكرروا كثيرا. بالنسبة للسؤال الأول ماذا أجبتك أنا عليه؟ أنت سألتني قبل وأجبتك، ماذا أجبتك عليه؟
قلت لي إذا
ها؟
قلت لي يجمع ويقصر، أنا قلت لك هو يجي مسافة.
طيب هو الآن هو كلفك بالسؤال؟
ها؟
هو كلف أيوة. كلفك بالسؤال، قال اسأل لي؟
ايوه، لانه هو فهم قال يعني غلط اللي جابه، في خطا ما فهمت السيد الشيخ.
طيب خير ان شاء الله.
مشكور.
مرحبا علي. مريم تفضلي.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ اريد اسالك عن الله يبارك الحمام.
تفضلي.
ايوه جابولنا سؤال ان الحمام لا يجوز في الحجره، ما تقدر لا تقرا قران الباب مفتوح ولا تصلي ولا تقدر تتكلم في الحمام اللي دخلته. اذا دخلت الحمام ما حد يرد عليك
في الحمام. يعني الحمام اللي في الغرفه؟
ايوه دي في الحجره دي انت فيها تصلي، قالوا ما هو ده. تقرا القران فيها الحجره ومفتاح الحمام، قالوا ما هو ده.
طيب يا ام مريم،
والكلام في الحمام قالوا ما حد يتكلم ابدا، واحد يدعيك حتى مضطر ما يكلم.
طيب يا ام مريم
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم إكرام تفضلي من إسبانيا. أم إكرام
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم، أنا نور من دبي. نور.
نور من وين؟
دبي.
حياك الله يا نور.
الله يسلمك دكتور. سؤالي يا شيخ إنه إذا الرجل تزوج وتوفت زوجته الأولى، تزوج مرة تانية وعنده من زوجته الأولى أولاد وبنات، تزوج مرة تانية وعنده أولاد وبنات، كتب قبل وفاته البيت لزوجته الثانية وما أعطى يعني حصص للأولاد اللي من الزوجة الأولى، كتب البيت للزوجة الثانية فقط. هل هذا حلال أم حرام؟ قبل وفاته ب10 سنين يعني كتبه منع من ضياع حقوق عنده أولاد صغار الآن.
طيب وبالنسبة الأولاد الأولين إيش وين عايشين؟ بنفس البيت؟
لا متزوجين
كبار يعني. يعني ما في احد منهم صغير؟
لا ما في أحد منهم صغير، كلهم متزوجين وكبار.
ووهب هذا البيت لزوجته الثانية فقط؟
بحياته يعني قبل ما يتوفى بعشر سنين أو 15 سنة.
إيه طيب عنده مال آخر، خلف تركة ولا شيء؟
آه عنده.
خلف تركة يعني الورثة أخذوا شيء يعني؟
لا ما تحاصصوا بأي شيء يعني، ما ضم التحاصص بأي شيء.
كيف يعني ما 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 وزعت التركة ولا ما في شيء يكفي؟
لا ما توزعت التركة
يعني موجودة، ما زالت قائمة.
ما زالت قائمة إيه، لأنه الحصة الثانية اللي كانت موجودة يعني انتقلت لاسم ابنه.
أيوة. طيب يا نور.
سؤال يا شيخ كمان، ممكن رقمك الخاص؟
إن شاء الله يساعدونك أختي. تفضل يا أختي أم إكرام من إسبانيا.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي بعض الأسئلة يا شيخ بارك الله فيك. أنا عندي السؤال الأول، أنا متزوجة من فترة، تزوجت يعني براجل مؤمن يصلي فيه كل شيء، لكن يعني بعض المرات يعني كان هو يطلب مني إلى الفراش وأنا ما كنت بدي، يعني صار هيك كثير مرات. كثير مرات. وهلا يعني هلا ندمت ندم يعني كبير يعني ندمت ليش كنت اعمل هيك. وهلا انا بدي منك يا شيخ يعني تعطيني، هل يعني علشان اكون مرتاحه، وهل اطلب المسامحه من زوجي او اطلب المسامحه من رب العالمين؟
هو عايش طبعا. ها
عايش زوجي معي في البيت، يهتم فيني يعني ما شاء الله.
طيب يا أمك، سؤال آخر.
وعندي السؤال الثاني، أنا يا شيخ عندي نقود يعني بدي أخرج عنهم الزكاة، لكن أنا فكرت أخرج هذه الزكاة يعني أشتري منهم حاجة لأعطيها لهذه الشخص الذي بدي أعطيها الزكاة، هل هذا يجوز أم لا؟
كيف يعني أنت الآن تريد أن تشتري شيء بهذه الزكاة؟
أنا يعني بدي أشتري حاجة، يعني بدي أشتري ملابس لأعطيها لهذه الشخص يعني زكاة.
يعني تعطينه ملابس، زكاة ملابس.
يعطيها ملابس أو أي حاجة يعني أشتريها بهذه.
طيب.
وعندي سؤال أخير يا شيخ، إذا سرقت شخصا يعني سرقت شخصا ويعني أنا رجعته الحاجة اللي سرقته منه، لكن أنا ما قلت إني سرقتك أكثر من مرة، يعني ما قلت كل الحقيقة، هل هذا عندي ذنب أم لا؟
لكن أنت يعني حصل أنه السرقة أكثر من مرة،
يعني سرقته أكثر من مرة، وأنا بهذه الشخص أطلبت منه المسامحة، لكن أنا ما قلت إني سرقتك أكثر من مرة، يعني قلت إني سرقتك مرة واحدة.
إي وأنت رجعتي له كل اللي سرقتيه ولا بعض اللي سرقتيه؟
كله.
طيب يا أم إكرام تسمعين الجواب.
وعندي السؤال الأخير يا شيخ بارك الله فيك، يعني أن تدعي لنا تدعي لكل الأمة الإسلامية إن شاء الله.
إن شاء الله يا أم إكرام إن شاء الله.
شكرا بارك الله.
وعليكم السلام. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا، معليش شنو حالك؟
مرحبا أخوي رمضان، مرحبا.
يا شيخنا الأسبوع اللي فات أسألك واحد بس نوضح لك شو الصورة على عملية البيع بالشيك 1300 وعملية النقد بلد. طبعا الليبيين حالة مأساة لا في كيف، ما فيش حد يحصل نقود من مصارف ولا غيرها، فلذلك التجار استغلوا الفرصة هذه. الحاجة الليبية جروها ب200.
الله المستعان.
يعني والله شوف الحاجة اللي بجنيه كان ما عندك فلوس جروها لك ثلاثة بالشيك.
الله المستعان.
هل يجوز الكلام هذا؟ هل يجوز؟
إن شاء الله يا رمضان إن شاء الله.
نبيك تنصحهم وتوجهها لهم كلمة، وانا مريض نبيك تدعيلي بالشفاء ان شاء الله.
الله يشفيك ويعافيك. الله يشفيك ويعافيك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. مشكور. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. الاخ ابو شيم ايضا في سؤاله الاخير يقول حديث إذا تكلم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذب. يقول ما معنى هذا الحديث؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة النقل عن بني إسرائيل، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن نسلم في أول الإسلام منع الحديث عن بني إسرائيل مطلقا، فلما استقرت الأحكام الشرعية واستتب الإيمان وعرف الناس الحدود، حدود الحلال والحرام، وعرفوا التوحيد ومن الشرك والسنة من البدعة، استقرت الأمور، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم جاء حديث آخر إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا الآخر. نأتي الآن إلى الجمع بين هذه الأحاديث وغيرها. بإجماع العلماء على أن ما يتعلق بالحديث عن بني إسرائيل إذا كان مما يوافق شرعنا فنحدث فيه ولا حرج ولله الحمد، ما يتعلق بتوحيد الله، ما يتعلق مثلا بحرمة الشرك وحرمة المعاصي وحرمة البدع، هذا نحدث فيه ولا حرج. فكل ما وافق شرعنا فهو شرع لنا أصلا، فهو شرع إلا ما دل الدليل على أنه ليس بشرع لنا. الثاني أن يكون الحديث عن بني إسرائيل في أمر يناقض شرعنا، يناقض يعني ما يتعلق بالأصول والفروع وكذا، فهذا لا يجوز التحديث عنهم بمثل هذا الأمر إلا إذا كان على سبيل التحذير، أما على سبيل الرواية وعلى سبيل النقل هذا ما يجوز ومحرم. بقي عندنا مسألة ثالثة وهي قضية إذا تحدث بنو إسرائيل في أمر ليس في شرعنا لا في حلال ولا حرام، هذا على الإباحة والجواز، على الإباحة والجواز. ولذلك أخي الفاضل أعيد إليك هذه المراتب الثلاثة، إذا كان الحديث عن بني إسرائيل فيما يوافق شرعنا ولله الحمد وليس فيه ما يعارضه نحدث عنهم ولا حرج، إذا كان في حديث ما يناقض شرعنا وما هو مضاد لشرع الله عز وجل وما هو مضاد لدين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحديث عنه مطلقا ولا النقل، لا يجوز نقله ولا الحديث عنهم مطلقا. أما إذا كان النقل في أمر لا بالنسبة لنا نحن عقيدتنا وشريعتنا ليس فيه تحريم ولا تحليل وليس فيه يعني إيجاب ولا كذا، إنما أمر عادي على الإباحة، الأصل الجواز. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأنه قال إن فيهم لعبرة، الله عز وجل أنزل فيهم آيات، ولذلك الحديث عنهم في ذكر مثلا ما أصابهم من بلاء ومن عذاب ومن كذا، هذا فيه عبر، هذا فيه عبر للناس. أبو أحمد بارك الله فيه من خرفة كان يقول بأنه يريد نصيحة، عفوا قبل ذلك، نعم هو سمعني في أجيب على السؤال في قضية أخذ المال بالباطل وكيف يرد، وأنا فصلت الكلام. يقول أبو أحمد هل يمكن أتصدق عنه به مثلا، اللي أخذ مال شخص ممكن يتصدق في عنه؟ أخي الفاضل ممكن، لكن في حالة واحدة، وهي أنه إذا ما عرف هذا الرجل الذي أخذ منه أو عرفه لكنه مات وليس له ورثة، ممكن في هذه الحالة يتصدق عنه. يعني أفترض رجل الآن تاب إلى الله عز وجل من أخذ المال بالباطل، فأراد أن يرجع المال، ما عرف هذا الشخص من جملة الناس، ما عرفه، بحث عنه أو حاول أن يصل إليه، ما عرفه، يتصدق عنه. أو شخص لا عرفه، قال هذا راعي دكان عندنا أو راعي محل أو راعي كذا، بحث عنه قالوا سافر إلى أهله، اتصل في أهله وحاول قدر المستطاع، ما في سبيل، لم يعرف له طريق أبدا، هذا أيضا يتصدق عنه حتى لو كان كافرا يتصدق عنه. في شخص آخر وهو رجل يعرفه جيدا لكن توفي ولا عنده ورثة، ما عنده أحد أبدا، هذا كله يتصدق عنه بمثل هذه الطريق. أبو أحمد أيضا من خورفة كان يقول للأسف الشديد لما نروح بعض العزائم وبعض العزاء يقول يعني تصدى ناس للحديث في الدين والشرع وهم غير مؤهلين، والناس يقول للأسف الشديد يستمعون لهم، يقول هذا كبير في السن عنده خبرة وتجربة، يقول كذلك قسم النساء، فيريد توجيه نصيحة. يا أبو أحمد بارك الله فيك، والله إنني أشاركك الألم والأسف والأسى، أشاركك الاستغراب من أحوال كثير من الناس في هذا الوقت، أصبحوا يقولون على الله بغير علم، أصبحوا يفتون ويتحدثون ويعظون ويذكرون وهم يجهلون حتى قراءة القرآن، ما يعرفون يقرؤون الآيات القرآنية، وقال والله كبير في السن، ولا هي المسألة ما تؤخذ بكبر السن، والمسألة ما تؤخذ بالمنصب ولا تؤخذ بالأموال
ولا تؤخذ بلبس البشوت وضع العمامة أو حمل السبحة، ما تؤخذ المسائل بمثل هذا الطريقة يا ناس. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إيمان. والله وصل الحال في بعض الناس للأسف في جرأة غريبة، والله يقشعر لها البدن، يقول حط هذه في رقبتي بس ما عليك، يقول هذا حلال حط هذه في رقبتي، وكثرت هذه، يقول أبدا في ذمتي وفي رقبتي، يضرب رقبته. مسكين أنت، وين الرقبة هذه اللي تشيل يوم القيامة آثام أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنجو بنفسك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. وش تتحمل ذمتك؟ أنت واثق أنك تنجو أنت حتى تحمل آثام الناس وتحمل أوزار الناس؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، قضية ما هي قضية، ما في شيء. الواحد يقول والله يا ناس تشوفون هذا اللي مات الله يرحمه ويغفر له، ترى كلنا على هذا الدرب وكلنا ماشيين على هذا الدرب، اتقوا الله صلوا وحافظوا. طيب ما في شيء، هذه ما تحتاج مطوع ولا تبغى مفتي ولا قاضي، كلام طيب يقوله الناس. لكن يجي واحد يتكلم بالفتوى ويحلل ويحرم ويقول هذا 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 يجب وهذا لا يجوز، وهو ما يمتلك أدوات هذا الشيء، ما عنده مؤهلات لقضية قول هذا حلال وهذا، هذا مسألة غاية في الغرابة. ولذلك أوصي إخواني وأخواتي بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يكلوا العلم إلى أهله، أهل الفتوى وأهل العلم. ولا يقول والله واحد أنا والله كبير في السن، أنا الحمد لله عمري 60 و70 لازم أفتي، من يقول الكلام هذا؟ المسألة ما تؤخذ بكبر السن ولا تؤخذ بلبس البشت ولا تؤخذ بمنصب ولا بمال ولا بجاه، هذا دين هذا علم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. تدرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يروى في السنن، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصابته حجر في رأسه، هم مسافرين، أصابته حجر في رأسه، فتحت رأسه، شدوا رأسه وعالجوه، أصبح ثاني يوم محتلم، يعني يجب عليه الاغتسال، شاف شيء في المنام وقالوا له لازم تغتسل، فخجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، راح سأل اللي حوله، قالوا والله ما نعرف إن اللي يحتلم يجب عليه الغسل، يعني الفتوى صحيحة لكن تنزيلها على واقع الرجل غلط، يعني الرجل هذا لما تدرس حالته هذا ما يعرفها إلا الفقهاء، فقالوا له والله ما نعرف إلا أنك تغتسل، فراح المسكين واغتسل ودخل الماء في رأسه ومات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضب شديد وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. أحيانا بعض الكلام يودي للقتل، يعني واحد يفتي فتوى يودي للقتل مثل هذا المسكين، وكثير عندنا ناس موجودين بسبب فتاوى جائرة ظالمة من ناس جهال ولا يحسنون الفتوى، راحت فيها أنفسهم، مريض ويقولوا لازم تصوم مثلا، مريض يقولوا لازم تحج، حتى مات. فيا أخواني وأخواتي اتقوا الله، خاف الله في أنفسكم، تذكروا بأنكم موقوفون بين يدي الله، وأن الله سائلكم عن القنطار والقطمير والصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا، ودعوا العلم. أما قضية وعظ وتذكير، الحمد لله الآباء في بيوتهم يعظون عيالهم والأمهات يذكرون عيالهم، هذا ما في شيء. لكن قضية تقول هذا حلال وهذا حرام، لا، هل أنت مؤهل ولا لا؟ إذا مؤهل عليه من راس، دارس شريعة، دارس عند العلماء، خلاص وصلت، شهد لك الناس، العلماء قالوا هذا يصلح للفتوى، يصلح أن يفتي الناس في كذا وكذا. أما واحد والله قاري له كتاب كتابين ولا مسألة مسألتين، ما يحق لهذا، وهذا حرام وسيسأل عنه يوم القيامة. أم محمد سألت بالأمس تقول يعني شخص كان مستطيع للحج وقادر في بدنه وماله وكذا وتوفي وما مات، هل يحاسب؟ نعم يحاسب، يحاسب. ربنا جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام، فهذا ركن من أركان الإسلام. وقد شدد الصحابة في من كان قادرا على الحج ولم يحج حتى مات، ثبت عن عمر وعن علي رضي الله عنهما أنهما كان يعني يشددان في حتى يبعثان رجال إلى الأمصار والقرى يقولون اضربوا عليهم الجزية هؤلاء اللي 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 عندهم قدرة وما يحجون. هذا من باب التبكيت ومن باب الـ من باب الـ 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 من باب التأديب ومن باب الزجر على أن هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أخت الفاضل يسأل، نعم يسأل يوم القيامة، وهذا هدم لركن من أركان الإسلام. أم محمد تقول يعني صديقتها تقول للأسف زوجها ينفق على صديقة له متزوجة ويترك أهله، تقول هل هذا ظلم؟ إذا لم يكن هذا الظلم وين الظلم أجل؟ إذا لم يكن هذا ظلم وين الظلم؟ يعني رجل بربكم الآن تارك زوجته ولا ينفق عليها ويقتر عليها ويعني ومعيشها بنكد، ويروح ينفق على امرأة حسب ما ذكرت، لأني أنا بالأمس حاورت وقلت لعل المرأة فقيرة، قالت لا المرأة تشتغل وزوجها يشتغل وحالتهم طيبة، لكنه ينفق عليها والعياذ بالله لأجل هذه الصداقة. هذا والعياذ بالله هذا مفرط في الحقوق وواقع في المحرمات. كيف بأي حق إنه ينفق على امرأة أجنبية عنه ويعطيها ويسميها صديقة؟ بأي حق هذا؟ بأي حق؟ وكيف يهمل أهله بمثل هذه الطريقة؟ والله عز وجل أمره بأن ينفق على زوجته وعلى أولاده، هذه النفقة الواجبة، فيروح يقتر على أولاده ويعطي امرأة أجنبية عنه لا ومتزوجة أيضا، يجمع بين مصائب، لا شك بأن هذا عين الظلم. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. علي من عمان يسأل يقول في شخص يعني يأتي إلى ولايتنا يقول للزيارة، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، طبعا يقول مسافة قصيرة جدا، ذكر مسافة بسيطة جدا، وأيضا يقول جاي لأهله. أخي علي بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك أنت سألت قبل مرة وجيت توضح في هذه المرة يعني بالنسبة لقرب المسافة أيضا عنده أهل وكذا، قل له لا يجمع ولا يقصر بارك الله فيك، وإنما الواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، خاصة وأنه موجود ويمكث في البيت القريب من المسجد، فقل له يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ويحرص على صلاة الجماعة في المسجد. علي يسأل، طبعا سؤالك الثاني يا علي تكرر كثيرا وأجبناك وأجبنا غيرك، فيعني لعلك تراجع إن شاء الله الجواب في هذه المسألة حتى يعني نحفظ الوقت للبقية من الأخوة المتصلين. يقول علي إذا نسيت مسح أو غسل أحد الأعضاء وأنا في الوضوء ماذا أفعل؟ يا علي بارك الله فيك ترجع إليه، يعني أفترض الآن أنت غسلت كفيك ثم تمضمض واستنشق وغسلت وجهك، ها، ثم غسلت يديك مع المرفقين، ثم رحت وغسلت رجليك، نسيت إيش؟ نسيت الرأس. تذكرت الآن وأنت تغسل رجليك أو بعد ما انتهيت من غسل رجليك ما زلت عند المغسلة، تذكرت بأنك ما مسحت رأسك، ترجع وتمسح رأسك وتمسح الأذنين وتكمل، يعني تجيب غسل للرجلين. صورة ثانية، توضيت غسلت وجهك، ها، وتمضمضت كامل وعلى طول مسحت رأسك، على طول مسحت رأسك، فاتك إيش؟ غسل اليدين ثم غسلت رجليك وتذكرت بأنك ما غسلت يديك، ترجع إلى غسل اليدين، ما تروح تعيد غسل الوجه، خلاص الوجه ما تعيد غسله، ترجع إلى يديك فتغسلهما ثم تكمل، تمسح الرأس من الأذنين وتكمل غسل الرجلين. هذا متى؟ إذا كنت أثناء الوضوء أو قريب من الوضوء، يعني ما جفت أعضائك لحد الآن. أما إذا تذكرتها بعد فترة، يعني بعد 5 دقائق 10 دقائق تذكرت وشفت فعلا أنك أنت ما غسلت يديك، ترجع تعيد الوضوء من جديد، لأن الموالاة فرض من فروض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم الكلام أو ذكر الله في الحمام، أظن قال هكذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للكلام في الحمام هذا مكروه، وذكر الله في الحمام مكروه، بعض العلماء يجعل ذكر الله في الحمام محرم بارك الله فيك. فالإنسان إذا دخل الحمام لا يتكلم إلا إذا كان لضرورة أو حاجة، مثل أحد ناداه أو شيء يجيبه مثلا، أما قضية هو يقضي الحاجة، الذي يقضي الحاجة لا يتكلم. في فرق الآن، في فرق بين قضاء الحاجة والوضوء، الذي يقضي حاجة ما يتكلم بأي كلام، الذي يتوضأ غير يجوز. فإذا كنت توضأ أنت وناداك واحد تقول نعم مثلا، أو مثلا حبيت تذكر الله من دون اعتقاد بأنه الآن هذا الذكر مشروع بهذه عند هذا العضو، ما فيها شيء بارك الله في الجميع. أم مريم طبعا قريب من سؤال علي فيما يتعلق، تقول بأنها سمعت بأن الغرفة التي فيها حمام
لا يجوز الصلاة فيها، ولا يجوز قراءة القرآن، ولا يجوز الكلام، ولا ولا إلى غير ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للغرفة اللي داخلها حمام، وهذا الحمام معزول بجدار كما هو الآن الموجود في أغلب البيوت والشقق، هذه ما في شيء، ما في شيء الواحد يصلي في الغرفة ويقرأ القرآن في الغرفة ويذكر الله في الغرفة ويتكلم، ما في شيء. الكلام على الحمام ذاته، إذا دخلت الحمام اللي هو دورة المياه المرحاض، إذا دخلتيه مثل ما قلت قبل، مثل ما قلت قبل قليل، إذا أثناء قضاء الحاجة ما في كلام، اللي يقضي حاجته ما يتكلم حتى يقوم وينتهي. إذا أنهيتي مثلا قضاء الحاجة وراح الأذى هذا مع طريقة، جيتي تتوضئين ما في شيء لو تكلمتي، مثل ما قلنا قبل شوي، يعني الآن بسم الله وتوضيتي، ثم نادتك حدا بناتك أو زوجك مثلا، تقولي نعم أنا أتوضأ، ما في شيء. أو مثلا وأنت داخل دورة المياه، أو مثلا أنت حبيتي تنبهين على شيء، تنادين أحد أولادك انتبهوا للمطبخ، انتبهوا لكذا، ما في شيء، ما في شيء أخت الفاضلة. ولذلك الكلام اللي يقولون هذا، اللي أي غرفة أي حمام داخل غرفة ما يصل، هذا كذب وهذا افتراء وهذا جناية، ولا يجوز الكلام مثل هذا. الحمام ذاته هو الذي ما يجوز فيه الصلاة، ما يجوز فيه قراءة القرآن، ذكر الله، هذا هو، والحمام الذي مقصود تجتمع فيه النجاسات. أما حمامات اليوم الآن، الأذى هذا يمشي مع ما يسمون السيفون، يمشي ما يبقى شيء، ولذلك لو جيت توضين تقول بسم الله حتى لو كانت المغسلة داخل الحمام. نور من دبي تقول بأن رجلا كان متزوجا وتوفيت زوجته الأولى وعنده أولاد منها، وتزوجت الثانية وعنده أولاد منها، تقول قبل وفاته بعشر سنوات راح سجل البيت باسم زوجته الثانية، يقول حفاظا على البيت والأولاد. أخت نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزوج يجوز له أن يهب زوجته شيئا من الأموال، عقار مثلا أو مال، يجوز ما دام أنه ليس في مرض الموت. أما إذا كان في مرض الموت فإن التهمة هنا ظاهرة في حرمان الورثة من هذا البيت، ولذلك يعامل بنقيض القصد. مثل شخص الآن وهو في سياق الموت، ها، طلق مرته، هو الآن يعني في النزع طلق مرته، الطلاق هذا ما يقع، وبعض العلماء يقول يقع لكن ترث، يعني ما، لأن لماذا؟ لأنه واضح بأنه يريد حرمانها من الميراث، ومن تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، ويعامل الإنسان بنقيض قصده. فتقولي لي قبل عشر سنوات وصحته طيبة وحالته طيبة، ورأى بأن يسجل البيت باسم هذه المرأة حفاظا على الأولاد، ما فيش. أما لو كان في مرض الموت نقول لا، يرجع للورثة ويصبح من جملة التركة، يصبح من جملة التركة. الأمر الثاني، إذا كان هذا الرجل إنما كتب البيت لأجل أن يحرم أولاده من البيت وهم محتاجين إليه، ليش أنا سألتك عن أولاده قلت لي كبار وموظفين، فقصد بأن يحرمهم هم صغار هم كذا، لا، هنا الآن هذا ظلم، يجب على المرأة هذه الزوجة أن ما تساعد على الظلم وتقول هذا البيت للجميع. أما إذا كان والله يرى بأن الأولاد أصلا عندهم مشاكل مع زوجته الثانية، ويخشى على الزوجة هذه أنها تعيش في الشارع، مثل حوادث تحصل للأسف الشديد ممن ماتت قلوبهم مثلا، فحب أنه يأمن زوجته، يأمن أولاده من الزوجة الثانية، ويعرف بأن أولاده قادرين الحمد لله وعندهم رواتب وعندهم وظائف وعندهم خير، هذا ما في شيء والحمد لله. أم إكرام بارك الله فيها تقول بأنها يعني امرأة متزوجة من رجل، ورجل هذا مصلي وطيب وصالح، تقول أحيانا كان يطربني للفراش قديما وكنت أتمنى عنه، الآن تقول ندمت ندم شديد وعرفت بأني قد أخطأت في حق هذا الرجل، تقول ما العمل؟ هل يكفيني أنني يعني أطلب العفو من الله عز وجل، أم لا بد من أطلب السماح من زوجي؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا هذا ذنب لا شك، يعني أي امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت وتمنعت عنه وليس ثم عذر، ما في أي سبب إلا لقصد الإضرار بالزوج، فتبيت الملائكة تلعنها، وأكيد أنت قرأت هذا الكلام، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون أخت الفاضلة بالإقلاع عن هذا الأمر، بمعنى أنه لو زوجك طلبك الآن تلبين له، هذا واحد. والندم واضح عليك الندم أنت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، يعني ما تعودي لمثل هذا، وتكثرين من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. قضية الزوج إذا طلبت تعتقدين أنت إذا قلتي له والله سامحني لكل ما جرى مني وكذا بالعموم، وتعتقدين بأني سامحك وما يفسر الأمور تفسير غلط، طيب أنك تطلبين السماح منه. تقول يا أبو فلان الحياة فيها الحلو والمر، وفيها يعني الصعب والذلول، وفيها الخير والشر، وفيها أحيان الغضب والرضا، أبغاك تسامحني عن كل ما مضى، أخشى أني أنا سببت لك بإزعاج، سببت لك بكذا عام. فإذا تعتقدين بأنه يسامح ويرضى، طيب أنك تطلبين السماح منه والعفو منه على ما مضى وسلف وكان. وأيضا تخلصين له، تكثرين من الإخلاص له، وحفظ أمواله وتربية أولاده، والحرص أيضا على كثرة الدعاء له، والحرص على خدمته والقيام على حقوقه وواجباته. بهذا إن شاء الله تكونين سليمة بين يدي الله عز وجل. أم إكرام تقول عندي أموال زكاة، تقول أريد أن أدفعها، لكن أدفعها بعطيها مثلا ثياب، أعطيها كذا. أخت الفاضلة، ما يجوز تحويل يعني النقود، نقود الزكاة إلى أعيان في أصح قولي أهل العلم. ولذلك يا أخت الفاضلة، هذه الأموال تعطين الفقراء أموال نقود، ما يجوز تحولينها إلى ثياب أو إلى كهربائيات أو إلى أي شيء من هذه الأشياء أو إلى طعام مثلا، لا، وإنما يقبض الفقير الزكاة، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام للتمليك، فيملك. ما دام أن الفقير يعني صالح وأيضا لا يعبث بهذه الأموال ولا يبذر ولا يشتري بها الأشياء المحرمة، تعطينا النقود. تقولي والله أنا عندي فقراء من أقاربي لكن سفهاء من حيث التصرف المالي، وأنا أخشى أن أعطيتهم المال عبثوا به. ها، في هذه الحالة تعطين شخص معين من أقاربك أو من الناس اللي تعرفه، يقول هذا زكاة لهذا البيت، وأنت وكيل عني في قضية، يعني وكيل عنهم، عفوا، أنت توكلين عنهم في قضية الشراء لهم، بمعنى أنه شوف إيش اللي الضروريات اللي يعني ناقصتهم أو الحاجيات اللي يحتاجونها، يروح ويشتري من السوق لهم قدر الحاجة. بهذا تبرأ ذمتك وتكونين قد أديت الزكاة بشكل سليم وبشكل واضح، بارك الله فيك. تفضل يا منال.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال. عندي والدي قبل لي يتوفى قال لي، يعني طلقها 3 مرات،
إيه؟
وقال لي حرمت عليك، وبعد ما توفى هل هي تلزم علي عدة لو لا؟
متى توفي هو؟
عندي زوجي. توفى صار له سنتين.
منال، الآن والدك لما طلق أمك متى قبل وفاته؟ بكم؟
تقريبا بسنتين، يعني سنتين ونص هيك.
يعني هي هي هي
بلغيها عني وأنا ما بلغتها.
ها، يعني قال لك أنا مطلقها بالثلاث وأنت ما بلغتيها.
هاي حرمت عليه، هو طلقها أكثر من مرة، يعني طلقها.
إيه.
يرجعها دائما.
أيوة.
هالمرة هاي طلقها قال بابا حرمت عليه بعد خلاص.
طيب.
إيه.
السؤال الثاني.
وعدي زوجي طلقني همينة 3 مرات، قلت له راح أغلق التليفون، وقال لي إذا أغلقت التليفون أنت طالق طالق طالق. وبعدين انغلق التليفون، بالليل غلقت التليفون، يعني خلاص أنا مطلقة من عنده لو لا.
هذا قريب حصل؟
اي تقريبا صار له 7 أشهر، 8 أشهر.
ولا رجعكي؟
لا رجعني، يقول لي يعني هو شيعي، يقول احنا عادي عندنا يعني مطلق عادي، مطلق ورجع عادي الا يم السيد. يا الله يوقع الطلاق يعني.
طيب زين يا منال، تسمعين الجواب ان شاء
الله. عندي بس سؤال.
تفضل.
بس سؤال واحد.
تفضل.
عندنا يعني فلوس حرام. يعني أذينا نفسنا، وهاي الفلوس الحرام هسه قامت تشتغل يعني بالحلال. هذني حلال حرام وفلوسي، يعني هنا مصدر عيشة إلنا.
طيب يا منال.
وبس تبنا يعني إنه توبة صارت، يعني نصلي ونصوم، بس هاي الفلوس ما نقدر نطيها.
إن شاء الله.
بس نطيها يعني صار حالتنا تتعب، يعني ماكو عندنا فلوس.
إن شاء الله.
يقول لي الله يخليك.
إن شاء الله. أبشري أبشري.
تفضل
يا فوزي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
رحم والديك.
والديك.
يا شيخ، عندنا الإمام في صلاة العصر.
إيه.
الركعة الأخيرة قام وقف.
إيه.
وإحنا طبعا المصلين موقفناش، قلنا له سبحان الله، جلس بعد ما تم الصلاة سلم داربين على سجود السهو. أيه. مش سجود معه إحنا والله لا.
إن شاء الله يا فوزي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم كرام بارك الله فيها أيضا في سؤالها الآخر، تقول يعني هي سرقت من شخص وأكثر من مرة، تقول الحمد لله تاب الله عز وجل علي، يعني أرجعت له المال وطلبت منه المسامحة والحل، وقلت له أني سرقت منك، ففهم بأنها مرة واحد. يقول أنا ما قلت له أكثر من مرة. طبعا أم كرام سألتها يعني هل الأموال اللي سرقت منها كلها ردت إلي؟ قالت نعم. يا أخت الفاضلة نعم الحمد لله، يكفي يكفي هذا، ما دام أنك رديت الأموال إليه وطلبت الحل منه وأباحك، قال أنت في حل ومسامحة وكذا، الحمد لله ما في شيء. لا يشترط أن تذكري يعني عدد السرقات، 1 2 3، لا يكفي، سرقت منك ويكفي، وطلبت الحل ورجعت له المال، الحمد لله يكفي هذا، بارك الله فيك. رمضان من ليبيا يقول هو سمعني في جواب على أحد الأسئلة وردتني من ليبيا حول قضية الشراء، يقول بالنسبة للبيع والشراء ليبيا تمر بأزمة يعني اقتصادية وكذا، يقول بالنسبة للشراء الناس يقول إذا كان يشتري بحاضر مثلا بألف بالشيك ب1300، طبعا أنا أجبت بأن هذا جائز وما في شيء، هو يقول بأن الآن هذا يعني فيه استغلال، الآن استغلال للناس بمثل هذا الطريق. أخوي رمضان بارك الله فيك، أولا طبعا بالنسبة لصورة البيع اللي ذكرت في السؤال صحيحة، يعني الآن يقول لك مثلا أنا والله ما عندي إلا عندي كاش، يقول لك والله سعر هذه بألف كاش، طيب شيك، يقول لك لا أنا ما، أنا أصل ما أبيع بشيك، لكن ليكون في ظروف أبيع ب1300، لأن هذه يكلف أشياء كثيرة، يكلف الذهاب إلى البنك، ويكلف قضية تأخر في قضية القبض، قبض المال وكذا، شيء من هذا القبيل، ولذلك الأصل فيها الجواز والحل، وهذا لا خلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية قضية إن التاجر يستغل فقر الناس وضعف الناس وحاجة الناس، هذا غلط، هذا غلط، ولذلك نصيحتي إلى إخوان التجار والباعة أن يتقوا الله في إخوانهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن فرج الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وللأسف الشديد يعني أن يقوم بعض التجار باستغلال ظرف الناس الآن، ويبدون يقولون والله نزيد كذا ونزيد كذا، هذا ما ينبغي، ليس من أخلاق المؤمن، وإن كان في أصل حلال، لكن بالنسبة للظرف الحالي، الظرف يدعو إلى التكاتف وإلى يعني التعاون على البر وعلى التقوى وإلى مساعدة الناس بعضهم بعضا، ولذلك نصيحتي إلى التجار أن يتقوا الله. إذا كان والله يكلفهم مسألة الشيك، يا أخي يحسب حساب الكلفة بس، ما يزيد مثلا هذه المبالغ، يعني يحسب مثلا زيادة 100 دينار مثلا أو 50 دينار على حسب، أما يقعد يربح على هذا، هذا من الجشع وهذا من الطمع وهذا أيضا من استغلال حاجة الناس. فوصيتي لإخواني التجار هناك أن يتقوا الله، واعلموا بأن البركة ليس في كثرة المال، الغنى ليس في كثرة المال، الغنى في ما يبارك الله عز وجل في هذا المال. المال إذا بارك الله عز وجل فيه فهو كثير وإن كان قليلا، والمال إذا نزع الله منه البركة فإنه قليل ولو كان عظيما وكثيرا. منال من العراق تقول بأن والدها قبل 3 سنوات من وفاته طلق زوجته اللي هو أم منال، وقال لها أخبريها بأنها طالق، تقول أنا ما أخبرتها، توفي هل عليها عدة؟ أولا يا منال بارك الله فيك، لقد أخطأت خطأ كبيرا حينما لم تخبري والدتك بهذا الأمر، ما يجوز لك تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان الوالد قال لك لا تخبرينا إلا بعد كذا، ما يجوز، حرام عليك تتركين الوالدة بمثل هذه الطريقة، كان الواجب عليك أن تخبريها، لأن العدة واجبة عليها، تعتد عدة الطلاق، وممكن تتعرض للخطاب حتى لو كانت كبيرة، الشريعة ما تنهى عن ذلك. فالمقصود يا أخت الفاضل أنت تحتاجين إلى توبة إلى الله عز وجل وإنابة إليه واستغفار مما حصل، مما صدر منك كونك ما تخبرين، ما خبرت والدتك، هذا واحد. الأمر الثاني ما دام أنه طلقها وانتهت عدتها سواء بالحيض إن كانت تحيض أو بالأشهر الثلاثة إن كانت لا تحيض، فما في حاجة أن تعتد عدة الوفاة. أخبريها بهذا، قولي لها بأنه ليس عليها عدة الوفاة لأنها طلقت أصلا في حياته، طلقت في حياته ولم يراجعها، بشهادتك أنت أنه ما راجعها أو أن هذا هو الطلاق الأخير، فما عليها يعني الحداد ولا وليس عليها عدة الوفاة. منال أيضا تذكر بأن زوجها طلقها قبل 7 أشهر، قال إن أغلقت التلفون فأنت طالق هكذا، طالق بالثلاث أو شيء. طبعا تقول راجعني، وقال بأن مذهبهم يعني على أن الطلاق لا يكون إلا عند يعني الشيخ أو السيد أو شيء. تقول ما العمل أخت الفاضلة؟ ليس عندي جواب في هذا، هذه مسألة حساسة جدا، ولا يجوز لي أصلا أن يفتي فيها في مثل هذه الصورة. فأنت بارك الله فيك تسألين عندك العلماء أو نفس الشيخ اللي يستفتي زوجك، وتسلكين هذا المسلك وتشوفين إيش الأمر. وكان الواجب عليك أنك ما تسلمين نفسك له حتى يأتي لك بفتوى شرعية من علماء معتبرين، من علماء مشهود لهم بالخير، مشهود لهم باتباع الكتاب والسنة، مشهود لهم بالفتوى، مشهود لهم بخاصة مسائل الطلاق، أو قاضي عندكم من القضاة هو الذي يأتي يعني تقفين تقولي له جيب لي فتوى من القاضي أو حكم من القاضي. أما قضية والله أنك الآن، أنا أقول لك هذا الكلام، نحن لا نقول لو، أنا أقول الكلام هذا ما أستطيع أفتي فيه بارك الله فيك. ولذلك أنت الآن أنت وزوجك ممكن تروحون إلى القاضي وتسألونه من جديد بارك الله فيك. منال تقول بأنهم يعني حصلوا على مال حرام، تقول ويعني تأذينا من هذا المال. الشاهد تقول بأن الآن اشتغلنا فيه بالحلال، ما الحكم يا منال بارك الله فيك؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يكتسب المال الحرام من السرقة أو الرشوة، أو يكون سواء كان هذا المال يكسب ببيع الأعيان المحرمة أو المنافع المحرمة، أو يكون سرقة أو يكون نهب أو اغتصاب غصب المال عفوا وشيء من هذا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. على العموم أخت الفاضل، المال الذي اكتسبه الإنسان من حرام وكان حرام محض يجب عليه أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذا المال، ولا يجوز له أن يستعمله إلا في حالة واحدة، وهي أنه تاب منه أخرجه من ذمته ثم افتقر، وصل في مرحلة من الحاجة والضرورة بحيث أنه ما عنده شيء ممكن يأخذ منه قدر الضرورة، ما يجعله رأس مال للتجارة، لا يأخذ منه قدر الضرورة حتى إذا انتفت الضرورة وحصل على شغل أو جاء مصدر رزق تخلص من هذا المال بغير نية الصدقة. هذا الذي يجب عليكم بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ها طيب خلاص تعطونا دقيقة. ها طيب عشان بس فوزي ما بقي عندنا فوزي. يا فوزي بارك الله فيك، أنت الآن تقول بأنك صليت مع الإمام وقام للركعة الخامسة، ها قام للركعة الخامسة وأنتم جلستوا ثم عاد وسجد، تتابعونه في السجود بارك الله فيك، تتابعونه بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، تتابعونه في السجود حتى ولو لم يحصل منكم الخطأ بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.